بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، نبدأ الليلة محورا جديدا من محاور الاستعداد لرمضان ضمن سلسلة صفحات رمضانية من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم، وهذا المحور ذكرته لكم أو ذكرت لكم عنوانه من قبل، وهو يدخل ضمن الاستعداد العلمي. قد ذكرنا أن الاستعداد لرمضان يشمل عدة محاور، هل تذكرون؟ الاستعداد العلمي، الاستعداد التربوي، الاستعداد النفسي القلبي، الاستعداد الدعوي. ما هو دخل التربوي؟ هذا المحور ذكرت لكم عنوانه من قبل، وهو الاستعداد العلمي، أعني مدارسة وتعلم فقه الصيام، وهو من أهم وأخطر المحاور، إذ به قيام جسد العبادة، بينما يعنى المحور التربوي بروحها، وبهما إن شاء الله تعالى نصل، من يكمل؟ نصل إلى، لسه مركزتوش، المحور العلمي يعنى، المحور العلمي به قيام جسد العبادة، والمحور التربوي يعنى بروحها، وبهما إن شاء الله نصل إلى القبول، نصل إلى القبول بإذن الله تعالى، لأن العمل ربما يكون صحيحا ولا يكون مقبولا. إنسان يؤدي عبادة صحيحة متوفرة فيها الأركان والشروط والواجبات والسنن إلى آخره، لكن ربما تلبس بأمر يتسبب في أن يفوته القبول، معصية من المعاصي ونحو ذلك، فأدت إلى أن فاته القبول، كالرجل الذي يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأن إيه يستجاب. لإنسان يصلي مثلا في ثياب مسروقة وأرض مغصوبة وبطنه قد طعمت الحرام، وإن كانت صلاته صحيحة لكنها ربما يفوته القبول بسبب هذه المعاصي. كذلك الأمر بالنسبة للصيام، لابد في عبادة الصيام، وانتبه، أن نحقق الأمرين معا. الأمر الأول القيام جسد العبادة بالتعرف على أركان الصيام وواجبات الصيام وسنن الصيام ونحو ذلك، ثم الاعتناء بروح العبادة الذي نتلذذ به ونتذوق به طعم الإيمان بإذن الله، كالخشوع بالنسبة للصلاة والتدبر بالنسبة للقرآن. أقول وهو من أهم وأخطر المحاور، إذ به قيام جسد العبادة، بينما يعنى المحور التربوي بروحها، وبهما إن شاء الله نصل إلى شاطئ القبول ونتذوق طعم الإيمان ونعيش سعادة الدنيا والآخرة بإذن الله. أحبتي في الله، محور الليلة، ركز بقى معايا كده وما تسرحش، لا وصحصح معايا ما تنامش، محور الليلة له حكم شرعي، يعني ورد في حقه الكثير من الأحاديث تبين قدره وحكمه، من يذكر؟ مش صايمين برضو النهاردة ولا فطرين فول زي امبارح ولا حاجة. محور الليلة وردت فيه بعض الأحاديث تبين حكمه وتبين قدره، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. استنبط العلماء من هذا الحديث بمفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، فهل أنت منهم؟ هل أنت ممن يعرض عن مجالس العلم ويتهاون بها؟ هل أنت ممن يعرض عن تعلم الدين فينطبق عليك مفهوم المخالفة من هذا الحديث؟ هذه من أخطر ما يكون. ثم أبشروا إخواني وسألوا الله أن يجعلني وإياكم ممن أراد بهم الخير فسارعوا لتعلم العلم وأراد الله عز وجل بهم الخير بأن فقههم في الدين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فإن لم ينشط العبد لنيل هذه الفضيلة أن يرد الله به خيرا يأتيه الإلزام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة. أهم الناس بدأت معي، هيسيب المذكرة وقلت لك طلب العلم فريضة على كل مسلم. من الذي فرض عليك ذلك؟ الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أسميها تلك الفريضة، أسميها الفريضة الغائبة التي لا يعنى بها من المسلمين إلا القليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل الناس يصلون، ولكن كيف يصلي؟ كيف ما اتفق. كل الناس يصومون رمضان، كيف يصوم؟ كما تعود. وهذا يوقعه في الإثم بلا شك، إذا وقع في خلل وخطأ في العبادة يحاسب على تقصيره في طلب العلم، وهذا يقع فيه كثير من الناس. الإلزام من قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، فواجب على كل مسلم أن يتعلم أمورا ثلاثة، واجب فرض عين، لا عذر لك إن لم تفعل ذلك: الإيمان، تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته، إفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه سبحانه من صفات الكمال والجلال. عموما محور الإيمان، تعرف دراسة أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره كما ذكرنا في دروس الترغيب والترهيب. ثانيا الإسلام، وذلك بتعلم الأحكام، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج إلى آخره. وكل من أراد أن يتلبس بأمر من هذه الأمور يجب عليه قبل أن يفعل وأن يقدم على الفعل، يجب عليه أولا أن يتعلم، فإن لم يفعل ووقع في خلل فهو آثم لتقصيره. ثم الإحسان، كما جاء في حديث جبريل: إذ هذا هو الدين الذي فرض النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يتعلم، طلب العلم فريض. العلم المراد بالدين علم الإيه؟ الديني الشرعي. طب إيه الدين؟ الدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حديث جبريل: هذا جبريل أتاكم إيه؟ يعلمكم دينكم. يبقى اللي اتقال في الحديث ده هو الإيه؟ هو الدين، يبقى هو الواجب اللي احنا يلزمنا أن نتعلمه. فمن قصر وتعبد أو دان بغير تعلم فهو آثم. انتبه، واجب على أهل كل محلة ومدينة وقرية وحصن أن يوجد فيهم من يتعلم أحكام الملة كلها، القرآن كله، السنة كلها، ويتخصص في ذلك، ثم يعلمهم ويفتيهم. فإن لم يوجد فيهم وجبت عليهم الإيه؟ الهجرة كما ذكرنا، حيث يوجد العالم، ولا يحل لهم الإقامة في مكان ليس فيه عالم كما قرر العلماء، وذكرنا أدلة ذلك في درس الخميس، وذكرنا أيضا نسبة هذا الكلام. وإن لم يتحرك العبد بعد هذين فليحذر من الثالثة، وهي خطيرة جدا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الثلاثة الذين دخلوا المسجد: فوجد أحدهم فرجة في الحلقة فجلس، والآخر استحى فجلس مكانه خلف الناس، والثالث ماذا فعل؟ أعرض، أعطلهم ظهره إيه؟ ومشي. فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الثالث فأعرض الله عنه. من يحتمل أن يعرض عنه الملك سبحانه؟ احذر أخي أن تعرض نفسك لهذه العقوبة بأن تعرض عن طلب العلم والتفقه في الدين فيعرض الله عز وجل عنك، نسأل الله العفو والعافية. ولما كان شهر رمضان على الأبواب وقدومه صار وشيكا، كان لابد على كل مكلف أن يتعلم أحكام الصيام، ولذا اختصرنا لكم كتاب الجامع لفضيلة الشيخ الفقيه الإمام الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله، وهو من أمتع وأفضل الكتب في فقه الصيام، اختصرناه لكم في صورة هذه المذكرة التي بين أيديكم. وسيعقد إن شاء الله تعالى في نهاية هذه الدروس امتحان، وعليه هدايا، ومنها الكتاب الأصل نفسه الذي اختصرناه، وهو كما ترون الجامع في أحكام الصيام وأعمال شهر رمضان. إن شاء الله سيكون هذا الكتاب من ضمن الهدايا، أو غالب الهدايا ستكون هذا الكتاب بإذن الله تعالى. أحبتي في الله، منهجنا في هذا الدرس يدور حول الشرح والتعليق على هذه المذكرة وما ورد فيها بما يناسب المقام، وعليكم أنتم الفهم والتبليغ لمن خلفكم. وهذا وحتى لا نطيل، تعالوا لنبدأ الدرس الأول. افتح معي المذكرة. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. قد اختصرنا الكتاب على هيئة السؤال والجواب حتى يكون مشوقا للطلب والتحصيل وأيسر في الفهم. السؤال الأول عندكم إيه هو؟ عرف الصيام لغة وشرعا. لغة يعني في لغة العرب، هل توجد كلمة الصيام أم هي من الكلمات التي أتى بها الشرع ولم تعرفها العرب قبل الإسلام؟ فاهمين؟ يعني عندنا مثلا دلوقتي المعاجم والقواميس، تلاقي الكلمة ومعناها، الكلمة ومعناها، في معنى اسمه معنى لغوي وفي معنى اسمه معنى شرعي. المعنى الشرعي الذي يضفيه الشرع على بعض الكلمات فيعطيها معنى آخر غير المعنى الموجود في اللغة. مثلا الصلاة موجودة في لغة العرب أم لا؟ موجودة بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. طب يعني ينفع واحد دلوقتي نقول له هتصلي المغرب يقول اه هتعمل ايه؟ يقول لك هقعد ادعي. يبقى كده صلى بالمعنى اللغوي لكن مش بالمعنى الايه الشرعي. فأتى الشرع فأضاف إلى هذه الكلمة بعض أو هذا إلى هذا المعنى بعض المعاني الأخرى التي تخرج في النهاية وتخرج لنا صورة الصلاة المطلوبة. فعرف العلماء الصلاة فقالوا هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فيها دعاء ولا ما فيهاش؟ فيها، بس فيه غير الدعاء موجود فيها أركان وواجبات أخرى. فكذلك الأمر بالنسبة للصيام، كلمة الصيام موجودة في اللغة ثم لما جاء الإسلام أضاف إليها إضافة أخرى حتى يخرج الصيام الشرعي الذي يريده الله، حتى يكون الصيام الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ما تتفرجوش علي أنا ما بمل فوائد، أنت سجلها في الكراسة بتاعتك لأن المذكرة ده أنت شايفين الخط صغير فممكن يبقى صعب تكتب فيها، فورقة صغيرة معك أو كراسة معك دون الفوائد ديت بسرعة. طب إيه معنى كلمة الصيام اللي كانت موجودة في اللغة قبل كده اللي هي موجودة في أصل اللغة؟ قال هو في اللغة الإمساك، فيستعمل الصيام في كل إمساك، يقال صام إذا سكت. قال الله تعالى لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. قال ابن عباس أي صمتا. يبقى الصوم اللي تقصده مريم عليه السلام الإيه؟ الصمت، الامتناع عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا. يقال صامت الخيل إذا وقفت، خيل صيام يعني واقفة ممسكة عن الحركة ممتنعة عن الحركة. صامت الخيل إذا وقفت. قال أبو عبيد وده من أئمة اللغة: كل ممسك عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم. يعني أنت دلوقتي صايم ليه؟ تكلمش ساكت، يبقى الممسك عن الفعل يسمى صائم. طيب هل يكفي المعنى ده للصيام الشرعي؟ لا، بل حتى الإمساك عن الكلام مما لم نتعبد به في الصيام، الكلام المباح يعني الكلام في الخير، أخذ بالك. الصيام في الشرع هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. من مين؟ من مسلم مميز أو مكلف، أو مسلمة مميزة أو مكلفة طاهرة من الحيض والنفاس. من إمتى؟ من تبين طلوع الفجر الثاني، موجود في المذكرة، من تبين طلوع الفجر الثاني وهو الصادق المستطير إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، تعليق سريع لأن هيجي تفصيل الكلام ده بعدين إن شاء الله. من مسلم ينفعش من كافر، وحنقول ليه. مميز، المميز ما زاد على 7 سنوات في غالب أقوال العلماء، ما زاد على 7 سنوات يعني 7 سنين 8 سنين. والصيام في حقه ليس فرضا وإنما مستحبا، وإنما الصيام في حقه مستحب. الصيام في حق الصغير ليس فرضا ليس واجبا وإنما مستحب، لأن من شروط وجوب الصيام البلوغ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والصبي المميز هو الذي يفهم الكلام ويرد الجواب، يفهم مقاصد الكلام ويحسن رد الخطاب، يفهم مقاصد الكلام ويحسن رد الجواب. أو مكلف، والصيام في حقه واجب يعني بلغ فصار مكلفا، وسنذكر إن شاء الله تعالى ذلك بالتفصيل. أو مسلمة مميزة أو مكلفة طاهرة من الحيض والنفاس، وده شرط إن المرأة ما ينفعش تصوم لو كانت حائضا أو نفساء، ولو صامت فهي آثمة وصيامها باطل. ما الوقت الذي نصوم فيه؟ قال: من تبين طلوع الفجر الثاني وهو الصادق المستطير إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. من تبين طلوع الفجر الثاني، العلماء استنباطا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الفجر فجران: فجر صادق مستطير، والثاني فجر كاذب مستطيل. الفجر فجران، فجر صادق مستطير بالراء، الثاني فجر كاذب مستطيل. بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، وأشار للصحابة يبين لهم الاستطارة والاستطالة. لما أراد أن يبين لهم الفجر الصادق أشار صلى الله عليه وسلم بيده هكذا بامتداد الأفق، على امتداد الأفق. الأفق عندما تقف في مكان خال كصحراء أو بحر ترى من بعيد أن السماء منطبقة على الإيه؟ على الأرض، واضح كده؟ على امتداد الأفق عندما يطلع الفجر الصادق يبدأ بالأفق فتجد إضاءة، يبقى في خط نور كده عند انطباق السماء على الأرض، ثم يبدأ بعد ذلك ينتشر في السماء. هذا هو الفجر الصادق، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمستطير، يعني المنتشر. مستطير يعني ينتشر ضوءه، وعندما وبعدما يظهر هذا الضوء يزيد ولا يزول. يعني هذا النوع من الفجر، الفجر الصادق يبدأ ضعيفا ثم يزداد، بخلاف النوع الثاني اللي هو الفجر الكاذب، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالمستطيل وأشار بيده هكذا، يعني أفقيا من فوق لأسفل، وهو عبارة عن يعني انعكاس بعض أشعة الشمس التي يعني تكون مبكرا قبل طلوع الفجر الصادق. طبعا عارفين الكرة الأرضية عندما يكون عندنا ليل فوق يبقى تحت في في نهار، فعندما تدور الأرض حتى تقترب من الشمس ويقترب طلوع النهار تنعكس بعض الأشعة فتظهر على صورة مستطيلة في السماء ثم تزول، يبقى ضوء ثم يزول ثم يظهر ضوء ثم يزول، ويكون مستطيلا يعني من فوق لأسفل من أعلى لتحت. هذا الذي يسمى الفجر الكاذب، يبدأ ويزول، بخلاف الفجر الصادق يبدأ ثم يزداد ويستمر. ولذلك هذه المسألة من العلماء الذين نبهوا إليها من أولهم فيما أعلم فضيلة الشيخ شيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق رحمه الله، الذي أصدر تعليماته إلى ضرورة مراجعة تقويم صلاة الفجر وتوقيت صلاة الفجر في التقويم المعروف في النتائج، يعني وأن الوقت الموجود في التقويم ليس هو الفجر الصادق. ونشر في مجلة الأزهر سنة 97 مقالا يبين ذلك، الشيخ علي الكليب رحمه الله تعالى أو حفظه الله لا أذكر، من الأحياء أم من الأموات، من أراد أن يرجع إلى المقال موجود ويصور في المكتبات، وتكلم العلماء في هذه المسألة. هذا التوقيت الموجود في النتيجة اللي هو في التقويم قبل ميعاد الفجر الصادق الذي تتعلق به الأحكام من الصلاة والصيام، إذ لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل دخول الوقت، ومن صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطل، فلابد أن يمكث قدرا يعني موجود ومفصل في بعض الدراسات يبين المقدار الذي ينتظره في الصيف والشتاء بتفصيل الأيام حتى يدخل وقت الفجر الصحيح، على الأقل ربع ساعة لا تصلي الفجر قبل ذلك. بل سئل فضيلة الشيخ ياسر حفظه الله عن من يجلس أقل من ذلك 5 دقائق مثلا، فقال: أنا لا أفعل ولا أصلي، أصلي منفردا لو كان الأمر كذا. قال له: المسجد عندنا في القرية بيصلوا بعد 5 دقائق. قال: ما تصليش معاه. قال له: أنا الإمام. قال له: خلاص صلي قيام الليل. يعني انت وقف كده قول لهم: يا جماعة هنصلي قيام الليل، اللي عايز يصلي وراي يصلي، هم هيصلوا فاهمين انتوش فاهمين، لان هم مش عايزين يقتنعوا، يقول لهم الكلام والازهر والعلماء مش راضين يقتنعوا. فقال له: خلاص لما تيجي تقف تصلي امام قول لهم انا هصلي قيام الليل. مش هينفع طبعا، لما ينفعش يصلي الصلاة قبل دخول وقتها، أخد بالك، يصلي بمفرده لا يصلي قبل دخول الوقت. إذن العلماء قالوا بهذه المسألة، ومن خالف في ذلك قال الأحوط أن ينتظر على الأقل، الأحوط، وإن كان الأمر مؤكدا في ذلك لكن الأحوط أن ينتظر. قالوا نحتاط للصلاة فلا نصلي إلا بعد ثلث ساعة أو ربع ساعة، واضح كذا، لأن تأخير الصلاة حتى ولو كان التقويم صحيحا لن يضر، لأننا في ما زلنا في الايه في الوقت، لكن الذي صلى قبل ذلك هو يقع تحت طائلة من ذهب من العلماء إلى أن الصلاة باطل. أما بالنسبة للصيام فنحن نمسك على هذا التقويم، لأنني لو أمسكت قبل الفجر ليس علي إثم. يجوز الإنسان مثلا أن يتسحر بعد العشاء، صح ولا مش صح، وينام ويصحى على صلاة الفجر، يبقى كده أكن الليل كله هو ما أكلش ولا حاجة وما نواش الصيام ولا حاجة. لكن لو فرضنا أنه صام من مثلا قبل الفجر بساعة ولا حاجة، أمسك من قبل طلوع الفجر، لا مانع لا يضره، بخلاف إنسان أمسك بعد طلوع الفجر، يبقى كده الصيام كما سنبين ونفصل. لذلك نقول نحتاط للصلاة فنؤخرها. وللعلم بعض الإخوة بيصلي سنة الفجر اللي هي رغيبة الفجر بيصليها بعد الأذان مباشرة، لا، السنة تؤخر والفريضة تؤخر، لأن أصلا وقت الفجر ما دخلش، بتصلي سنة معنى كده، تؤخر النافلة وتؤخر الفريضة. وكذلك بالنسبة للصيام نمسك على هذا التقويم، يعني ما يجيش بقى واحد حضر عود درس هو يطلع بقى يقول يا جماعة التقويم بتاع صلاة الفجر غلط، إما تسمعوا الأذان افضلوا كلوا واشربوا، لا احنا ما قلناش كده، احنا نقول نحتاط لديننا فلا نأكل بعد الأذان، إلا من كان في حالة مثلا نادرة قام على الأذان مثلا وأراد أن يتسحر، فخمس دقائق مثلا لو أكل لا يضره إن شاء الله تعالى. سنفصل إن شاء الله في هذه المسألة أثناء المذكرة بإذن الله. يبقى الصيام يبدأ من تبين طلوع الفجر الثاني وهو الصادق المستطير إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله. يبقى التعريف ده جايب ركنين للصيام، الركن الأول اللي هو الإمساك، والركن الثاني النية. لأن ما ينفعش واحد يقول أنا صايم ويأكل ويشرب طول النهار، ولا ينفع؟ ما ينفعش. طب وما ينفعش واحد ما ياكلش ولا يشرب ومش ناوي يصوم يقول لك انا مش عايز اكل انا شبعان؟ ما ينفعش برضه، يبقى لازم ركنين. ناس كتير توقفوا قول له تعرف تقول لي اركان الصيام عد 1 2 3 4 يقول لك والله ما انا عارف، هما ركنين بس، الامساك والنية. الدليل على الاركان دي، ايوه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الآية عندكم اهي. كلوا واشربوا يبقى إباحة، أكل واشرب لإمتى؟ حتى يتبين، حتى الغاية. يبقى لما يتبين يبقى منفعش نأكل ولا نشرب. طب وبعدين؟ ثم أتموا الصيام إلى الليل، الليل يعني غروب الشمس. طب وما المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ موجود عندكم، قال يعني بياض النهار من سواد الليل، وهذا يحصل بطلوع الفجر. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، يبقى ده الأذان الأول بليله، يعني قبل الايه قبل الفجر، فجر الصادق، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. يبقى بلال رضي الله عنه كان يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. نتكلم أيضا قبل أن نذكر أركان الصيام، فنقول متى فرض الصيام، إضافة سريعة، يعني متى فرض الصيام؟ السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كما ذكرت. طب كيف بدأ افتراض الصيام؟ أول ما فرض الصيام كان شكله كان على التخيير، ليل نهار صايمين ليل نهار، مرة فرض الصيام بثلاث مراحل، مرة فرض الصيام بثلاث مراحل يبينها حديث البراء رضي الله عنه. واسمعوا الحديث عشان طويل بس هنفهم، بس حديث براء وحديث معاذ. يقول البراء رضي الله عنه: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مش عندكم، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. يبقى كان الصيام يبدأ الصيام من العشاء، يعني عندنا طبعا بيبدأ من إمتى؟ من الفجر، لكن كان يبدأ الصيام من العشاء، تصوم من العشاء لحد فين؟ لحد المغرب. طول الليل مالكش ايه؟ مالكش تاكل ولا تشرب ولا تأتي الزوجة الا فيما بين الايه؟ المغرب والعشاء. وحاجة كمان، ولو هو كمان نام بعد المغرب يبقى خلاص بدأ الصيام. يبقى واحد من اثنين، انه يدخل وقت العشاء فيبدأ صيام، يبدأ امساك، او انه ينام قبل العشاء. طالما نام حتى لو صحي قبل العشاء مثلا بنص ساعة، مالوش ايه؟ يأكل ويشرب ولا ايه؟ يأتي اهله. صعب ولا سهل؟ احمد ربنا بقى. قال: فحضر إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة، اسم صحابي الأنصاري، كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ جيت أنت من بره بتقول لمرأتك في أكل يا حجة؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. في رواية أنها كان عندها تمر. عندك أكل؟ قالت له: عندي إيه؟ تمر. تمر بس؟ يعني أنت بتفطر في رمضان تمر بس؟ آه، في الأول آه تفطر عليه، تخلص عليه كتمهيد، وبعد كده إيه؟ آه بالضبط كده، وبنحل بيه وبنتسلى بيه بين التراويح وكده، تمر آه. لكن هما كانش عندهم تمر بس. فقال لها: إن التمر أحرق بطني، كل يوم تمر، تمر إيه؟ حرق بطني. فقالت: أذهب فإيه؟ فأطلب لك. يعني عايز بقى طحين، عايز خبز إلى آخر. يعني ما تفكرش الخبز ده اللي بيعجبش الناس، ده المدعم ده الرسول ما شافهوش، الرسول ما شافهوش. مات رسول الله، توفي رسول الله، ولم يرى منخلا قط. المنخل اللي هو بيفصل بيه الدقيق عن الإيه؟ عن الرد، عن اللي هو بيسموه الايه؟ القشر بتاع الشعير او كده. كانوا ياكلون خبز الشعير، الشعير اللي دلوقتي الدواب بتاعتنا بتاكله. ما كانش عندهم القمح اللي يتعمل ايه؟ يتطحن، اللي هي الغله يعني، يتعمل منها البليله. ما كانش عندهم ده يتطحن ويتعمل منه عيش، لا، كان اللي بيتطحن ايه؟ الشعير. وكمان الشعير يتطحن ويعملوه بايه؟ بقشره، يعني ينفخوا كده بس شويه قشر، اللي يطير يطير والباقي يطحن ويتعجن وياكلوه كده. وما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 ليال تباعا. خبز شعير، لكن الخبز بقى بتاعنا ده لا ما كانش موجود. طب يبقى انت بتشبع من الخبز ده قد ايه؟ كل يوم، ومش عاجب. الرضا بايه؟ بنعمة الله سبحانه وتعالى وتعظيم النعمة وتكثيرها سبب لدوامها وزيادتها. لكن الإنسان لو عمال يتأمر ده على طول، مش عاجبه حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يكون أبدا حاله كحال النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فهو صاحبنا كان عايز طحين، عايز أي حاجة غير بدل الإيه؟ بدل الطعام. فقالت: أذهب فأطلب لك. وكان يومه يعمل، الرجل طول النهار شغال، متعب، مرهق، مجهد. فغلبته عينه، يعني إيه؟ فغلبته عيناه، معناها ايه؟ ولا تمر ولا غير تمر، راحت خلاص، راحت عليك. فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، بالمصطلح بتاعنا يا خسارة، اخذ بالك. فلما انتصف النهار غشي عليه، الراجل طبعا خلاص لما صحته ما اكلش، فكمل طول الليل ايه؟ صيام، اخذ بالك. وصبح الصبح راح الايه؟ الشغل بتاعه، العمل بتاعه. ففي نص النهار ايه؟ لان كده كان بقى كام ساعه؟ ها، حوالي 48 ساعه اهو، واخد بالك. يعني ما قدرش كام، وشغل صحرا بقى انتوا عارفين والمشقه دي. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه: احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. ما يكون بين الرجل وزوجه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفجر. وعايزك تسمع بقى الحتة اللي جاية دي. قال ففرحوا بها فرحا شديدا. انتوا دلوقتي فرحتوا بها أبد؟ بس أبدا. يعني انت دلوقتي ايه؟ ما انا قلت لك لو انت بتصوم مثلا من بالليل زيهم وثاني يوم وتواصل وكده هتقول لي ده مشقة شديدة، وانت ما عملتش لسه، ما بالك بقى لما تعمل؟ ما بالك بقى الناس اللي عملت دي ونزل التخفيف فرحهم قد ايه؟ لا يقاوم، يعني حاجة لا توصف. فرحوا بها فرحا شديدا، يعني كان الواحد من المغرب للعشاء يأكل ويشرب ويأتي زوجة، ده حي ايه وقت ده ساعة هتكفي تكفي ايه ولا ايه؟ طب عايز يريح، طب انا مش عايز، انا تعبان عايز اريح الاول، خلاص راح عليك الايه كل حاجة، هتصوم بقى تكمل مشقة ولا لا؟ يبقى احمد الله وكله واشربه، ينام يشتغل يعمل اي حاجة، بس مفيش اكل طالما اذن العشاء يبقى خلاص مفيش ايه. لا ما قلتش ما ينامش، هو دلوقتي يبدأ الصيام بواحد من اثنين، انه ينام لو نام مثلا بعد المغرب ها، او يؤذن للعشاء ده يدخل وقت العشاء، يبقى طالما دخل واحد من دول يبقى خلاص حرم عليه الايه الطعام والشراب والايه والوقاع. وحديث معاذ رضي الله عنه ويذكر احوال الصيام، ركز بقى في احوال الصيام ده عشان لو عايز تلخصها. قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فجعل يصوم من كل شهر 3 ايام. يبقى اول مرحله للصيام ان الرسول كان بيصوم من كل شهر كام؟ 3 أيام. فصام 17 شهرا من ربيع الأول إلى رمضان من كل شهر 3 أيام، وصام يوم عاشوراء. يبقى دي المرحلة الأولى من مراحل الصيام، صيام 3 أيام من إيه؟ من كل شهر، وصيام يوم عاشوراء. طيب ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى هذه الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير الآية. قال فكان المرحلة الثانية، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. يبقى كتب عليكم الصيام، وبعد كده وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقونه يعني يتحملونه بمشقة فدية. يعني لو واحد في رمضان مش عايز يصوم خلاص يفطر وإيه ويطعم. دي المرحلة الكام؟ الثانية. يبقى الصيام على الإيه؟ مين يجاوب؟ على التخيير. اللي عايز يصوم يصوم، واللي مش عايز يصوم يعمل ايه؟ ها يعني كل يوم ايه مسكين يطعم مسكينا. قال فمن شاء، فكان من شاء صام ومن شاء اطعم مسكينا فاجزأ ذلك عنه. طيب ثم ان الله عز وجل انزل الايه الاخرى، يبقى دي المرحله الكام؟ الثالثه، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، ها فمن شاهد منكم الشهر خلاص مفيش تخيير فليصم. هتقولي طب واللي فوق اتنسخت على الذين يطيقونه فداء؟ لا، بقت في حق اصناف اخرى كما سياتي، ياخد بالك. يعني التشريع انتقل على هذه المراحل، لم يعد من اراد ان يصوم يصوم ومن اراد ان يفطر لا، ولكنها صارت في حق من لا يستطيع الصيام يتحمل الصيام بمشقة، كما سنذكر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ونحو ذلك. المرحلة الثالثة بقى التي استقر عليها الصيام إلى الآن، فليصمه. قال فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، لأن ألف من إيه؟ شاهد. ورخص فيه للمريض والمسافر، المريض والمسافر لأنه يصوم ولأنه إيه؟ يفطر، حنبين إن شاء الله. وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، ثبت الإطعام اليافع وعلى الذين يطيقونه فدية. يبقى اللي عايز اللي مش قادر يصوم يعمل إيه؟ يطعم، أخذ بالك. لكن الأول كانت على التخيير، أنا مش تعبان ولا مجهد ومش عايز أصوم، ليه ولا ماليش في المرحلة الإيه؟ اللي حد يفهم غلط يقول لك حلو رمضان اللي جاي ده أنا، لا احنا بنقول المراحل. المرحلة الاولى كانت ايه؟ اسمع تاني، 3 ايام من كل شهر وعاشوراء. المرحلة التانية فرض الصيام على التخيير بين الاطعام وبين الصيام، من اراد ان يصوم يصوم، من لم يرد افطر وايه واطعم. المرحلة الثالثة فمن شاهد منكم الشهر فليصوم، بقى على الوجوب. ثم صار الاطعام لمن لا يستطيع الايه الصيام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة كما سيأتي. وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. وفي قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله أنكم كنتم تختانون، ما قالش تخونون، تختانون، لأن لو قال تخونون الخيانة دي بتبقى حاجة معروفة أنها غلط والإنسان بيتعمدها، صح ولا مش صح؟ خيانة عارف أنه إيه؟ خاين والعياذ بالله تعالى، بخلاف الإنسان اللي هو متردد شاكك، أخذ بالك أنا نمت ولا ما نمتش، طب مراتي نايمة ولا صحية، أخذ بالك يبقى في نوع من الإيه؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فإيه؟ فتاب عليكم وعفى عنكم. لم يقل تخونون لأن الخيانة في الشيء اليقين، أما هنا فهناك شك، أنام الإنسان أم لا، أم هي سنة من النوم يعني نوم بسيط وفيها شيء بلا شك طبعا من الضحك على النفس. ومن وقع في ذلك عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كما في هذا الحديث اللي هو أثر معاذ، أثر معاذ وقال: وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعدما نام. طب ده ينفع؟ ها؟ طالما دخل في الصيام ما ينفعش يأتي ليه؟ النساء دخل في الصيام، طالما نام يبقى دخل في الصيام، ما ينفعش يأتي الزوجة. وكان عمر قد أتى قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة يعني ملك يمين أو من زوجة بعدما نام، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. عمر أفطر ثم نام وظن أنه لم ينم. أنت عارف لما تبقى في الدرس كده وتتطوح وأنا أقول لك اصحى معايا أخذ بالك، أو التطوح دي يعني عمر في بدايات الإيه؟ النوم، ففاء وأراد أن يأتي زوجة حلاله، فقال أنا نمت ما نمت، لا 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 ما نمتش، أخذ بالك. طبعا زي ما تبقى ليه رغبة في حاجة، يا عم ما نمتش أنا بقول لك ما نمت كده عافية بقى، أخذ بالك. هي دي بقى معنى تختانون أنفسكم. فرأته امرأته نائما، زوجته ايه شافت، فقالت له انت نمت، فلما انتبه ارادها فقالت له لقد نمت، قال كذبتي ما نمت. ها عمر شك رضي الله عنه. وفيها طبعا زي ما الشيخ احمد وهو بيشرح الكتاب يقول لك فيها برضه شويه ضحك على النفس يعني، كانت مشقه شديده. فاتى اهله ثم بعد ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، فنزل الايه، فنزل التخفيف، لذلك فرحوا بها فرحا شديدا. هذه مراحل افتراض الايه الصيام، كان في أول الأمر صعبا وشاقا من جنس ما كان على الأمم قبلنا، فكان يبدأ وقته من العشاء وينتهي عند غروب الشمس بشرط ألا يكون نائما حين تغرب الشمس، فلو نام يظل صائما إلى اليوم التالي. والحلال له في الأكل والشرب والجماع فترة ما بين المغرب والعشاء، وبشرط ألا ينام. ولذلك نزلت الآية: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى ايه يتبين لكم الخيط الابيض من الايه من الخيط الاسود من الفجر. طب تعال نشوف فيما يتعلق بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال سهل بن سعد رضي الله عنه، دي اضافه برضو مش موجوده في المذكره، قال سهل بن سعد رضي الله عنه: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. حد انتبه لحاجة؟ إيه؟ حدش انتبه؟ أقول تاني أيوة دي من الفجر، أنا قلت من الفجر، سرحانين انتوا قاعدين سرحانين. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. في ناقص ايه؟ قال سهل: انزلت وكلوا واشربوا ولم ينزل من الفجر، يبقى اول ما نزلت ما كانش فيها من الايه من الفجر. وكان رجال اذا ارادوا الصوم، عايزين نحدد بقى نبدا صيام من امتى، احنا دلوقتي في نعم كتيره، انت بس عندك نتيجه، عندك ساعه، عندك منبه، صلاه الظهر وقتها كذا، صلاه العصر وقتها، صلاه الفجر. طب زمان فيش الكلام ده، عشان يعرفوا الفجر طلع ولا لا يطلع واحد يبص ويرقب، شو بقى عشان يتحرى وعشان يأكد، إيه فيها كلفة بلا شك ومشقة. يقول: وكان رجال إذا أرادوا الصوم، عشان يحدد بقى يبدأ بداية إيه بداية اليوم، ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، عايز يميز بقى ابتداء الصيام، فيربط في رجله خيط أبيض وخيط إيه يبني، فيربط في رجله خيط أبيض وخيط إيه أسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يبقى يفضل يأكل وإيه ويبص، طول ما الاثنين مش باينين الأبيض والأسود يبقى لسه إيه الفجر ما طلعش بيفضل ياكل ياكل ياكل. هم مفكرين ان بيان الالوان،
انت عارف انت بتعمل ايه ولا مش عارف؟ افتح الباب ده
لو مفكر ما خليك هنا تاني هفجعك تاني. هو كانوا مفكرين حتى يتباين لكم الخيط الابيض والخيط الاسود، المراد ايه؟ ان اللون خيط حبل، واخد بالك؟ فلما نزل قوله تعالى من الفجر علموا ان المراد ايه، علموا ان المراد بياض الايه، النهار وسواد الليل. قال فلا يزال ياكل حتى يتبين تتبين له رؤيتهما. فانزل الله بعد يعني بعد ذلك من الفجر، فعلموا انما يعني الليل والايه والنهار كما روى ذلك البخاري. وهذا صحابي اخر له عدي بن حاتم ياخذ عقالا ابيض وعقالا اسود. عقال يعني ايه؟ حبل زي اللي بتربط بيه الجمل، حته خيط كده، حته حبل. حتى اذا كان بعض الليل اثناء الليل نظر فلم يستبين، جاب الحبلين وقعد يبص بالليل مش ايه مش شايف. فلما اصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، يعني حد جاب الحبلين دول ايه وحطهم تحت الايه مخدة بتاعته. فقال ان وسادك اذا لعريض، ها مخدة طويلة قوي عشان هتسع الليل والنهار، بياض الليل وبياض النهار وسواد الليل. ان كان الخيط الابيض والاسود تحت وسادتك، قال له ده الوساد بتاعك هيبقى عريض قوي عشان يتسع لبياض النهار وسواد الايه الليل. وفي لفظ انك لعريض القفا، خد بالك، لان برضو ايه ازاي هيتسع المكان اللي بينام فيه كده. ثم ذكر له ان المراد سواد الليل وبياض النهار. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الايه من الفجر، وهي دليل على استحباب السحور كما سياتي. تعالوا نشوف أركان الصيام كده من المذكرة عندنا. قال من خلال تعريف الصيام في الشرع يتضح أن له ركنين أساسيين، هما النية بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل والتقرب إليه، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال. النية يعني يا جماعة القصد، انا اقول لك انت نيتك ايه من حضورك النهارده، جاي ليه؟ عجيب اول ما تسال واحد انت جاي ليه النهارده يقول لك انا مش عارف. ازاي مش عارف؟ ما كلام غلط، لان انت اكيد قبل ما تطلع من البيت فكرت. الواحد دلوقتي بيجي الصبح الساعه 7 7 ونص بياخد الشنطه ويحط الكتب ويعلقها ورا ظهره، رايح فين؟ هو قال نويت اروح المدرسه؟ لا، بس ايه قاصد بقلبه. عشان كده ما يتصورش يا جماعة عمل بدون نية. ممكن عمل بدون نية ليه؟ لأن النية مقدمة العمل، النية تسبق العمل. إزاي بالله عليك عمارة من غير أساس من غير دور أول تنفع؟ هتقوم على إيه؟ يبقى البداية أصلا في العمل اللي الإنسان ينويه يريده يقصده، واضح كده؟ وبعد كده يشرع في الايه في الفعل نفسه. يبقى ازاي يبقى عمل بدون نيه؟ شيء غير متصور. ومن المضحكات بقى ان تلاقي واحد يجي ويجي يقول الله استووا اعتدلوا، فهو يقول ايه الله اكبر، قول نويت اصلي صلاه الظهر 4 ركعات، الله اكبر. يعني انت بالله عليك الاذان اذن وسمعته وقمت توضيت ونزلت من البيت ودخلت الجامع وصليت سنه المغرب القبليه ولسه عارف انت هتصلي ايه قبل ما تقول الله اكبر؟ ما حاجة من الاثنين، هو فعلا ما كانش عارف، ما كانش دريان، ما كانش عارف أذان إيه ده، ونزل من بيته مش عارف رايح فين، وكده قدر أن دخل الجامع ولقى الناس فراح مصلي ركعتين، فين المام بيقول الله يلا هنصلي، فقال إيه صلاة دي يا جماعة؟ قال لي اللي جاء صلاة المغرب، قال نويت أصلي صلاة المغرب. بيحصل ده؟ يبقى ما يحصلش. يبقى الاحتمال الثاني إن هو فعلا من أول ما سمع الأذان إيه عارف هو رايح فين وناوي هيصلي إيه. يبقى إيه فايدة إن هو يقول نويت أصلي صلاة المغرب؟ فهمت؟ وزي ما قلنا قبل كده انت دلوقتي بتشرب بمناخيرك ولا بودنك؟ ليه؟ مكان الشرب البق. نفس الكلام النية محلها القلب، النية عمل قلبي، النية إرادة القلب، توجه القلب، انبعاث القلب. يبقى ازاي يبقى فيها لساء؟ عجب أحوال الناس كده بسبب الجهل بقت تضحك. زي اللي بيرمي بيقول للإمام أنا ألقي نفسي في البحر وأظن أني لم يصل الماء إلى سائر الجسد، خايف أن يكون في حتة من الجسم وصلهاش مي، أعمل إيه؟ قال له لا صلاة عليك. إن خلاص مجنون، يعني هو زي رمى نفسه في البحر وخد غطس ويظن أن في جزء ما وصلهوش الماء، يبقى ده غير عاقل، غير عاقل، لابس بدلة غطس هيوصل له برضه، هيوصل له المية برضه، بالك. ففي ناس وصلت من الباب ده وفتحت لنفسها باب الوسوسة والعياذ بالله تعالى، حتى لو مشى جنبه كلب خيال وجه عليه يقلع هدومه. ما تفتحش الباب ده أبدا على نفسك، قاوم نفسك في الأمور دي عشان فتحه بيشر على الإنسان والعياذ بالله تعالى. فالنية مش محلها اللسان، مش محلها اللسان، النية محلها القلب. وننبه لأمر مهم جدا أيضا، أنه لا بد من اجتماع حسن النية وحسن العمل حتى يثاب الإنسان. فلا يكفي مثلا أن تكون نية الإنسان صالحة ويفعل عملا سيئا يبرر صلاح النية فساد العمل ولا يلحقه الإثم. إنسان مثلا يسلم على النساء، يصافح النساء، الرسول قال إني لا أصافح النساء، أن يطعن أحدكم ويخط من حديث في رأسي فيسيل الدم خير أن يمس امرأة لا تحل له، يعني ينفعش تسلم على امرأة طالما لا تحل لك، يعني مش من المحارم، المحارم بتسلم عليهم عادي، أختك أمك إلى آخره، لكن واحدة أجنبية عنك يحل لك الزواج بيها، يبقى لا يحل لك مصافحتها، واضح كده؟ فيقول لك يا عم انتوا ناس، احنا الموضوع هنا موضوع قلوب، وانا نيتي صافية ونيتي كويسة، هو انا قلت لك نيتك خبيثة يا عم؟ انا بقول لك ما بطعنش في نيتك، لان النوايا دي امور ايه؟ انت رد عليه كده قول له انا ما اعرفش نيتك، النوايا ديت امور قلبيه علمها الله سبحانه وتعالى، انا بكلمك على جوارحك، على الايد اللي بت ايه، العمل ده نفسه بغض النظر عن النيه حرام، لان النبي رتب عليه وعيدا، يبقى العمل نفسه المصافحه حرام. وهل انت نيتك اطيب من نيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ استحاله. طب ليه النبي ما كانش يصافح النساء مع الحاجه الى ذلك في المبايعه، البيعه، بيع الاسلام كان يسلم على الرجال يبايعوا على الاسلام، طب النساء بالكلام، مع ان في حاجه اهو ما كانش يصافح ليه ونيته عامله ايه وهو ابو الايه، اب الايه للمؤمنين، طب ازاي ما صافح انت بقى بتصافح ليه؟ واضح كده؟ فالامر مش موضوع ان النيه صالحه تكفي، لابد من اجتماع صلاح النيه وصلاح الايه العمل. فالنيه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد، بينما النيه الفاسده تفسد العمل الصالح، النيه الفاسده تفسد العمل الصالح. يعني واحد دلوقتي بيصلي، الصلاه عمل صالح ولا لا؟ بس بيصلي عشان الناس شايفاه ويطول في الصلاة، يبقى ده وقع في الايه، في الرياء. العمل صالح بس النية ايه، يبقى افسدته. يبقى النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، بينما النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. لازم الاثنين، يعني واحد فاتح كباريه يقول لك عشان احج، بس دي بيبيع مخدرات يقول لك بتجيب في اليوم 200 جنيه احسن من اي شغلان، يقول لك عايز ابني جامع، ينفع العمل فاسد ولا لا؟ نيته صالحة تبرر لي كده، يبقى لازم اجتماع الاثنين. النية محلها القلب، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي. إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال الصالحات مقبولة بالنوايا الصالحة، ده المعنى. فلا ينعقد العمل إلا ولا يترتب عليه الثواب إلا بالنية الصالحة، أو إنما الأعمال بالنيات أي بقدر ما يتوفر في العمل من النوايا الصالحة يكون الثواب، بقدر ما يتوفر في العمل من نوايا صالحة يكون الثواب. لأنه ممكن يكون واحد ليه في عمل واحد 10 نوايا 20 نية أمور قلبية، أعني استحضرها باستحضار الأحاديث التي وردت في فضلها مثلا، وواحد تاني ما يعرفش عن العمل ده حاجة فما ياخدش عليه الأجر، يعني هو احتسب نية واحدة بس، مثلا جاي المسجد ليه؟ قال لك أحضر درس علم، يبقى خد أجر حضور درس العلم، ماشي كده؟ طب جاي المسجد عشان اللي يطلع من البيت متوضئ ويذهب للمسجد يحضر مجلس علم، كان كأجر الحاج التام حجه، معرفش دي يبقى خدتش أجرها. هتقول لي ما أنا حضرته هو حضر عادين جنب بعض في مكان واحد، قالك بس هو احتسب وانت ما ايه، وإنما لكل امرئ، وده يبين لك خطورة التعلم، اللي انت تتعلم فضائل الأعمال عشان القلب يحتسب، مش ان انت تجيب ورقة وتقول النوايا في صلاة الجماعة 1 2 3 4، هو انت مجرد ما تقرأ يبقى انت نويت؟ لا، ده الموضوع اللي انت تعرف الفضائل وتعرف الثواب، فالقلب يتحرك ويطلب فيحتسب فيكتب لك الايه، وانما لكل امرئ ما نوى. فلا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب، المندوب يعني الايه مستحب، الا بالنية. ولأنه عبادة بأول حاجة. اثنين, ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصلاة. الصيام عبادة ولا مش عبادة؟ يبقى ما ينفعش من غير نية زي الصلاة. الصلاة عبادة ولا لا؟ يبقى لا تصح بغير ايه؟ نية. قال والنية محلها القلب ولا يشترط نطق اللسان ايه؟ ولا يشترط نطق اللسان ولا يستحب. ثمة أمور تتعلق بالنية نذكرها, أمور مهمة جدا وممكن تيجي بعد كده بس سريعا. الركن الأول عرفنا إيه؟ النية. الركن الثاني الإمساك. يعني الإمساك؟ الإمساك يعني إيه؟ الامتناع عن إيه؟ المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس, لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. طيب بعد كده أقول لك ما حكم صوم رمضان. اللي يبين لك حقيقة النية قبل ما نتكلم على حكم صوم رمضان اللي هي الصفحة الثانية, ما الفرق بين من يمسك تعبدا ومن يمسك تريضا؟ النية. يعني واحد امتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر لغروب الشمس, سألته ليه؟ قال لك عشان عايز اخس, عشان الصيام رياضة بس. قال لك اه بس ماليش, يبقى ده مش صيام, مع ان صورة الصيام ايه؟ موجودة, اخد بالك. لكن واحد تاني صايم ممتنع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر وغروب الشمس, ليه؟ لان الله امرني بذلك, يبقى ده ايه؟ يتعبد. واضح كده؟ عشان كده قال في المذكرة لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب والمندوب الا بالنية. بس في فرق بين النية في الصيام الواجب والنية في الصيام المستحب. النهاردة امبارح كان ايه؟ الخميس. انت صحيت يوم الخميس الظهر, ركزوا معاي, صحيت امتى؟ بتقرأ ايه؟ خليك معاي. صحيت الخميس الظهر, ماشي كده؟ ينفع تصوم من الظهر ولا لازم تصوم تنوي من قبل الفجر؟ طب صحيت العصر, طب قبل المغرب بساعة, طب صحيت المغرب, ها؟ يعني لحد فين طيب؟ العصر ولا الظهر؟ هيصحى يفطر, هو صام اصلا. هنقول بقى الملاحظات دي مهمة في كده. اول ملاحظة, لا يصح الصوم الواجب بنية من النهار. ملاحظات مهمة جدا, لا يصح الصوم الواجب بنية من النهار, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. صح الشيخ الألبان. يعني من لم يبيت, يبيت يعني ايه؟ يعني ينوي بالليل. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وقال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل, لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. مذهب مالك والشافعي. وما تقولش أنا مالي اكتب, مالك ايه؟ اتعلم الأحكام الشرعية عشان ما تعرف تتكلم معاك. ده ليه؟ ليه ما ينفعش يا عم نصوم بالنهار صيام فرض؟ لأن الرسول قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا ايه؟ فلا صيام له. وقال لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وده مذهب مين؟ مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. قالوا لا يصح الصيام في الفرض المكتوب إلا بإيه؟ بنية من الإيه؟ من الليل. ما احنا متفقين إن الصيام لازم فيه ركنين, نية وإيه؟ وإمساك. النية دي لازم تبقى إمتى؟ ما تنفعش من إيه؟ بالنهار. هنسأل سؤال مهم ونجاوب عليه إن شاء الله في الدرس الجاي, هل يكفي لصيام رمضان نية واحدة في أوله أم لابد من تجديد النية كل يوم؟ يعني في أول رمضان تقول, مش هتقول بقى بلسانك, تبقى أنت ناوي تصوم رمضان كله, ولا لازم كل يوم كل ليلة تنوي اليوم اللي إيه؟ يكفي نية واحدة ولا لازم تجديد النية؟ هنشوف الكلام ده إن شاء الله في الدرس الجاي. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بمعلمنا, وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وجزاكم الله خيرا.